تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من كتاب تفسير ابن كثير. قال سبحانه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليه من الرحمة العظيمة وأعطاه من النعم الجسيمة، وهو بعثه محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال: إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم لا يجزن ثمرها ليلا لئلا يعلم بها فقير ولا سائر ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. ولا يستثنون أي فيما حلفوا به، ولهذا حنسهم الله في أيمانهم فقال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس: أي كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد، أي هشيما يبس. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن أحمد بن الصباحي أنبأنا بشر بن زازان عن عمر بن صبح عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن صابت عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. فتنادوا مصبحين، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجزاد أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين، أي تريدون الصرام. قال مجاهد: كان حرصهم عنبا. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى: وغدوا على حرد، أي قوة وشدة. قال مجاهد: وغدوا على حرد، أي جد. وقال عكرمة: غيظ. وقال الشعبي: على حرد على المساكين. وقال السدي: على حرد، أي كان اسم قريتهم حرد، فأبعد السدي في قوله هذا. قادرين، أي عليها فيما يزعمون ويرومون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل: قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق. ولهذا قالوا إنا لضالون، أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره: ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، فقالوا بل نحن محرومون، أي بل هذه هي، ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوسطهم: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة، أي أعدلهم وخيرهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال مجاهد والسدي وابن جريج: لولا تسبحون، أي لولا تستثنون. قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. وقال ابن جريج: هو قول القائل إن شاء الله. وقيل معناه: قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع، ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا وأصروا عليه من منع المساكين من حق الجزاز، فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل رغبوا في بذلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، والله أعلم. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن، قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها طلوان.
عندك بذلها
نعم
ولا
راغبوا في
بدلها؟
بذل، نعم سيدنا في هنا في بذلها، بس بدلها طبعا نعم
نعم
يستقيم. نعم قيل رغبوا في بدلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، والله أعلم. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن، قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على 6 أميال من صنعاء، وقيل كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل، فلما مات ورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أن منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال الربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى كذلك العذاب، أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقراء وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، قال سبحانه ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها، ثم قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء، كلا ورب الأرض والسماء، ولهذا قال ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تظنون ذلك، ثم قال أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يقول أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة إن لكم لما تحكمون، أي إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون سلهم أيهم بذلك زعيم، يقول لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا، أم لهم شركاء أي من الأصنام والأنداد فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري ها هنا حدثنا آدم وحدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور. قد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس أشك من ابن جرير يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم كقول الشاعر وقامت الحرب بنا عن ساق. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر. وقال ابن عباس هي أول ساعة تكون في يوم القيامة. وقال ابن جريج عن مجاهد وقال ابن جريج عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. وقال العوفي عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق يقول
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر، صحيح؟
نعم نعم عندي
وقال
قال
ابن
ابن جريج
عباس هي أول ساعة تكون في يوم القيامة،
نعم سيدي
صحيح؟
هذا عندي خطأ. نعم صحيح عندي قال ابن جريج صحيح. نعم
بعدها
وقال ابن
قال ابن
أبي
جريج
نعم قال ابن جريح لا عندنا تصحيح
تملي
قال
علي
ابن
كده
أبي
قال ابن
نجيح
جريج
قال ابن
ماذا قال
جريح
ابن جريج؟ ابن
قال
جريج
ابن جريح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده
عن مجاهد قال شدة الأمر وإيه؟
وجده
وجده. طيب
هذا قال
وبعدها
ابن
وقال علي ابن أبي طلحة.
نعم صحيح. نعم
تمام، ماشي اتفضل.
نعم وقال العوفي عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس وأورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال حدثني أبو زيد عمر بن شبة حدثنا هارون بن عمر المخزومي حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أبو سعيد الروح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا. رواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن وليد بن مسلم به وفيه رجل مبهم والله أعلم. وقوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني القرآن وهذا تهديد شديد أي دعني وإياه مني ومنه أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظر ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة كما قال يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قال هنا وأملي لهم إن كيدي متين أي وأخرهم وأنظر وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى إن كيدي متين أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تقدم تفسيرهما في سورة الطور والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. قال سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقالها هنا: إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في هذا الحديث أنه لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة: يا رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب، عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. ولهذا قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، من يونس بن متى. رواه البخاري من حديث سفيان الثوري، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك، لينفذونك بأبصارهم، أي ليعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا شريك حاء، وحدثنا العباس العنبري، وحدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شريك عن العباس بن ظريح عن الشعبي، قال العباس عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان. حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أو دم لا يرقى.
نعم، لا ينقطع يعني.
نعم، سيدنا صلى الله عليه وسلم. حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أبو عبد الله بن ماجة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حسين عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. هكذا رواه ابن ماجة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفا، وفيه قصة. وقد رواه شعبة عن حسين عن الشعبي عن بريدة قالت: قاله الترمذي. وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل، وأبو داود من حديث مالك بن مغول، والترمذي من حديث سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن حصين عن عامر عن الشعبي عن عمران بن حصين موقوفا. حديث أبي جندب بن جنادة قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند السامي، حدثنا ديلم بن غزوان، حدثنا وهب بن أبي دبي عن أبي حرب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقا ثم يتردى منه. إسناده غريب ولم يخرجه. حديث حابس التميمي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني حية ابن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق وأصدق طيرة الفأل. وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي عن أبي غسان يحيى بن كثير عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير ثم قال به ثم قال غريب. قال وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كذلك رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن محمد عن شيبان يحيى بن أبي كثير عن حية تحدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. حديث ابن عباس. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن دويد حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق تستنزل الحالق. غريب. طريق أخرى. قال مسلم في صحيحه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا اغتسلتم فاغسلوا. انفرد به دون البخاري. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث المنهال به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال كم لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معه عن زهري وأمر أن يكفي الإناء من خلفه. وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس كلاهما عن الزهري به ومن حديث سفيان بن عيينة أيضا عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة ويكفأ الإناء من خلفه ومن حديث ويكفأ الإناء من خلفه ومن حديث ابن أبي زئب عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن أبيه ومن حديث مالك أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه به. حديث أبي سعيد الخدري قال ابن ماجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس فلما نزل المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. رواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري به وقال الترمذي حسن. حديث آخر عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك. ورواه عن عفان عن عبد الوارث مثله، ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين، والله يشفيك. ورواه أيضا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. قال أبو زرعة الرازي روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز عن أبي نضرة عن عبد العزيز عن أنس في معناه وكلاهما صحيح. حديث أبي هريرة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين حق، أخرجه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضاري بن حزن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تفرد به. ورواه أحمد عن إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري به. وقال الإمام أحمد حدثنا بن نمير حدثنا ثور يعني بن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وقال أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس سئل أبو هريرة قال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة؟ قال قلت إذن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل والعين حق. حديث أسماء بنت عميس. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه الترمذي أيضا والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن ديدان عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس به. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن ماجه: حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. رواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان عن معبد بن خالد به، وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلاهما عن معبد به. ثم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله، فإن النفس حق تفرد به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين. حديث سهل بن حنيف. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. حديث عامر بن ربيعة. قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلق يلتمسان الخمر، قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال: فسمعت له في الماء فرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده، ثم قال: اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها، قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. حديث جابر. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو داود، حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري ويقال له ابن الضجيع، ضجيع حمزة رضي الله عنه، حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. قال البزار: يعني العين. قال: ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر. قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب، وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة. حدثنا الرهاوي، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر، وإن أكثر هلاك أمتي في العين. ثم رواه عن شعيب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تدخل الرجل العين في القبر وتدخل الجمل القدر. حديث عبد الله بن عامر. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. تفرد به احمد، حديث عن علي. روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ، حدثنا عبيد محمد الكشوري، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري عن ابي رجاء عن شعبة عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مهتما، فقال: يا محمد، ما هذا الغم الذي اراه في وجهك؟ قال: الحسن والحسين اصابتهما عين. قال: صدق بالعين، فان العين حق، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل: اللهم ذا السلطان العظيم، ذا المن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقاما يلعبان بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. قال الخطيب البغدادي: تفرد برواياته أبو الرجاء محمد بن عبيد الله الحيطي من أهل تستر، ذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. وقوله: ويقولون إنه لمجنون، أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم، ويقولون إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين.
نعم، جزاكم الله خيرا.
يا سيدي،
آمين جميعا. تفضل شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله: تفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة، ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: الطاغية الذنوب. وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد: إنها الطغيان. وقرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغواها. وقال السدي: فأهلكوا بالطاغية، قال يعني عاقر الناقة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي باردة. قال قتادة والربيع والسدي والثوري: عاتية، أي شديدة الهبوب. نعم، العلاق قاله قتادة والربيع والسدي والثوري.
لا،
هكذا
قال قتادة والربيع والسدي والثوري: عاتية، أي شديدة الهبوب.
نعم نعم، جزاكم الله خيرا. قال قتادة: عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك: صرصر باردة. عاتية: عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. سخرها عليهم، أي سلطها عليهم، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي كوامل متتابعات مشائيم. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغير واحد: حسوما متتابعات. وعن عكرمة والربيع: مشائيم عليهم، كقوله تعالى: في أيام نحسات. قال الربيع: وكان أولها الجمعة. وقال غيره: الأربعاء. ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل لأنها تكون في عجوز الشتاء، ويقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الريح في اليوم الثامن، حكاه البغوي والله أعلم. قال ابن عباس خاوية أي خربة، وقال غيره بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي قال حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. وقال الثوري عن ليس عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب. وقوله تعالى: فهل ترونهم من باقية، أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال تعالى: نعم، ولم يجعل الله لهم خلفا أو خلفا. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله. نعم سيدنا.
وسبق معنا الدريس
خلف. أي نعم، جزاكم الله. نعم، ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، قرئ بكسر القاف، أي ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط، وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. ومن قبله يعني سيدنا، القراءة اللي هي بكسر القاف.
نعم، الأولى يعني. وجاء فرعون
نعم.
ومن قبله.
قبله. نعم.
قرئ بكسر القاف. يعني هذا تفصيل. تفصيل.
نعم.
يعني لا يقال إن لا يقال إنه أثبت القراءة الأولى بكسر القاف.
نعم.
فصل لنا فيها شيخ شريف كده قراءة من؟
أحسن الله عليكم سيدنا. قراءة الإمام أبو عمرو والإمام الكسائي والإمام يعقوب قرأوها قبله. أبو عمرو والكسائي ويعقوب. نعم. والجمهور الباقون على أنها قبله. نعم.
جزاكم الله خير.
آمين سيدنا.
يعني هنا سيدنا الظاهر أنه أثبت قراءة ومن قبله، صحيح؟
الظاهر ليه؟
لا، من كلام يعني هو قرئ بكسر القاف
وترك الآية.
نعم.
لم يتعرض له، ثم تكلم عن القراءات فيها، قال قرئ كذا وقرأ فلان وقرأ آخرون كذا.
نعم.
ذكر يعني مثلا إيه قرأت. لو أنه قال ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط، وقرأ آخرون بفتحها، هكذا كنا نعلم إنه يقرأها بقراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. لكن لما فصل وقال قرئ كذا وقرئ كذا، خلاص لا، لم نعلم ما الذي يقرأ به هو.
نعم. جزاكم الله خير. وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله تعالى: والمؤتفكات وهم المكذبون بالرسل بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع بالخاطئة أي بالمعصية، وقال مجاهد بالخطايا. ولهذا قال تعالى: فعصوا رسول ربهم، وهذا جنس، أي كل كذب رسول الله إليهم، كما قال تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد، ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقوله تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، ولهذا قال هاهنا: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد: الرابية شديدة. وقال السدي: مهلكة. ثم قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. وقال ابن عباس وغيره: طغى الماء كثرا، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب لهم وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك، فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج، فذلك قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، فذلك قوله تعالى: بريح صرصر عاتية عتت على الخزان. ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة الجارية على وجه الماء، لنجعلها لكم تذكرة. عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر. ولهذا قال تعالى: وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: حافظة سامعة. وقال قتادة: أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وتعيها أذن واعية، سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا علي بن حوشب قال: سمعت مكحولا يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن يجعلها أذن علي. قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته. وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به، وهو حديث مرسل. وقد قال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري قال حدثني صالح بن الهيثم قال: سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق لك أن تعي. قال:
أعلمك ولا مضبوط عندك؟
مضبوطة بالتخفيف سيد.
تمام.
نعم. وحق لك أن تعي. قال: فنزلت هذه الآية: وتعيها أذن واعية. رواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به، ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن داود الأعمى عن بريدة به، ولا يصح أيضا. فقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة، وقد أكدها هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه، ولهذا قالها هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال: تنشق السماء من المجرة، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: منخرقة والعرش بحذائها.
هكذا منخرقة
منخرقة
أو متخرقة، عندك بنون؟
عندي بنون، نعم مضبوطة هكذا سيد.
تمام،
نعم. منخرقة والعرش بحذائها، نعم. وقوله تعالى: والملك على أرجائها، الملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم يهي منها أي حافتها.
يهي بياء، ولكن لأجل الجزم حذفت الياء.
نعم،
من وهى،
نعم.
يهي سقط يعني.
نعم. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. قال ابن عباس: على ما لم يهي منها أي حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وقال الضحاك أطرافها، وقال الحسن البصري أبوابها، وقال الربيع بن أنس في قوله: والملك على أرجائها، يقول: على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني أبو السمح البصري قال: حدثنا أبو قبيل حيي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانية، ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه. قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين
هكذا مؤخر عيني.
نعم، نعم، جزاكم الله خيرا. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن المغيرة قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: ثمانية صفوف من الملائكة. قال: وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك. وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: ثمانية صفوف. وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله: أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي
يعني
الدنيا أخبرنا
عندك
إسحاق.
أجزاء الزاي والهمزة؟
سامعني؟ نعم يا سيدي.
نعم.
وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن
عرضات
أبي شيبة. نعم عرضات، نعم نعم جزاكم الله خيرا، نعم العرض، نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثلاثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به، وقد رواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن علي بن علي عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به. وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد بن سليم بن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله. نعم هي
وضربتها
مضبوطة
تطير.
بالفتح. نعم يا سيدنا، وكذلك عرضات، هذه عرضات، هذه مضبوطة في الموضعين بالفتح
ماشي. نعم
لعلها تجمع هكذا سيدنا، عرضة عرضات،
نشوفها إن شاء الله.
والله أعلم. نعم. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: هاؤم اقرءوا كتابيه، أي خذوا اقرأوا كتابيه، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى هاؤم اقرأوا كتابيه أي ها اقرأوا كتابيه، وأم زائدة كذا قال، والظاهر أنها بمعنى هاكم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها، فيرجع إليه لونه ثم ينظر، فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. وحدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول له: إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، حين نجا من فضحه يوم القيامة. وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر
من
حين سئل.
فضحتي يوم القيامة،
نعم سيدنا،
أو من فضحة يوم القيامة.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال الله: فهو في عيشة راضية، أي مرضية، في جنة عالية، أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: نعم، إنه لا يهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقوله تعالى: قطوفها دانية، قال البراء بن عازب: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن جوازا قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، يكمل الشيخ شريف سيدنا.
مرحبا، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى،
اللهم امين.
تفضل شيخ شريف.
احسن الله اليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الى الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. قال رحمه الله: وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم فيقول: فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها، وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي، وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. وقوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي 70,000 في النار. وروى ابن أبي حاتم وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره 400,000 ولا يبقى شيء إلا دقه، فيقول: ما لي ولك؟ فيقول: إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضيل هو ابن عياض: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، أيهم يجعل الغل في عنقه؟ ثم الجحيم صلوه، أي أغمروه فيها. وقوله تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس وابن جرير: بذراع الملك. وقال ابن جريج قال ابن عباس: فاسلكوه، تدخل في إسته ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. وأخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به قال: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، عفوا سيدنا،
نعم تفضل،
نعم. وقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. ولهذا أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقوله: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله، لا حميم وهو القريب، ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار. وقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم. وهكذا قال هاهنا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري، لأن كل منهما مبلغ عن الله عز وجل ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال تعالى: تنزيل من رب العالمين. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت: كاهن. قال: فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة ولله الحمد. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك، لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لن تقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد. وقال محمد بن كعب: هو القلب ومراقه وما يليه. وقوله: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك، والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ثم قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك: وإنه لحسرة على الكافرين، يقول لندامة، ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا قالها هنا: وإنه لحق اليقين، أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم، آخر تفسير سورة الحاقة، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
آمين وإياكم سيدنا، صلى الله عليكم.
اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.